النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الآباء الفضلاء وأيها الإخوة الأحباب الكرام الأعزاء، وكنت مطالبا منكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد دعاة المصطفى في جنته ولا كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، أزهاتنا بين البر والعقوق، هذا هو الأمر القائم مع حضراتكم في هذا اليوم الكريم المبارك. وكما تعودنا حتى لا ينفلت لقاء الوقت من بين ايدينا شريعا، فسوف نوجه الحديث مع حضراتكم تحت هذا العنوان المهم في العناصر التاليه. اولا، حقا انها ماساه. ثانيا، خطر الحروب. ثالثا، فضل الجد. رابعا، صفوف تقابلها واجبات. واخيرا، انها مسؤوليه الجميع. فاعلموا بالاسماء، والله اسال غير العلم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. اولا، حقا انها مأساة. احبتي في الله، لا شك أن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى فطرة عادة الأولاد. لا شك أن الوالدين يندفعان بالفطرة إلى فطرة عادة الأولاد، بل وإلى التضحية للأولاد بكل شيء حتى بالذات. فكما تمتص النبتة الخضراء كل غذاء في الحدة فإذا هي فتات، وكما يمتص الفرق كل غذاء في البيضة فإذا هي قشرة هشة، فكذلك يمتص الأولاد كل رفيق وعافية واهتمام من الوالدين فإذا هما شيخوخة ثانية، ومع كل ذلك فهما سعيدان. ولكن من الأولاد من ينسى هذا الحب والعطاء والحنان، من الأولاد من ينسى هذا العطاء والحب والحنان ويندفع في جهود وعصيان ونكران ليسيء إلى الوالدين بلا أدنى شفقة أو رحمة أو إحسان، وتتوارى كل كلمات اللغة على قدر واستحيان، بل وجزاء حينما تشتمل قصور المأساة ويبلغ العقوق الأسود من قمتها حينما يقتل الولد أمه أو أباه. فعلى مقولة منا في إحدى قرى مركز سكنة، في فضول هذا الشهر الآوي، تحدث جريمة مروعة هي التي دفعتني للحديث عن هذا الموضوع اليوم. في أسرة فقيرة تتكون من عشرة أبناء، يقضي الوالد المسكين ليله ونهاره ليوفر لأبنائه العيشة الطيبة الكريمة، وبالفعل وفق الله الوالد في ذلك توفيقا عظيما، وكيف لا وقد استطاع ان يلحق اولاده جميعا بالكليات والجامعات. ومن بين هؤلاء الابناء ابن عاق، ولد عاق، راح بدلا من ان يساعد اباه في نفقات هذه الاسره الكبيره، راح يلهر ظهر والده في المسرورات ليضيعها على الكنز والمخدرات والفتيات. فقال له والد المسكين: اي بني، انا لا اقدر تشق طريقك في الحياة، ولكن هذا الوالد الذي تمرد على التقاليد وعلى القيم وعلى سلطان البيت بل وعلى سلطان الأسرة بل وعلى سلطان الدين، راح هذا الولد العاق ليفكر بتفكير شيطاني خبيث، راح يفكر كيف يقتل أباه. هل تتصور؟ ولكن كيف قتل الولد أباه؟ إنه طالب في كلية العلوم، فراح يستغل دراسته وعلومه استغلالا شيطانيا خبيثا، حيث أعد مادة كيميائية بطريقة علمية معينة، وأخذ كمية كبيرة وعاد إلى البيت وانتظر حتى نام أبوه، فكتب المادة على أبيه وهو نائم، فأزادت المادة لحم جسده حتى بدت العظام. الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. والله إن الحلق لا يفك، وإن القلب لا ينخلع، وإن الكلمات لتتوارى على قدر، وحلال بل وبكاء أمام هذه المأساة المروعة لكل المقاييس. قد يرد علي الآن واد كريم من آبائنا أو رجل عزيز لابن صباع في لقاء الجمعة ويقول إنه الفقر، قاتل الله الفقر. والجواب مع تقديري لكل آبائي وأحبابي، لا لا، ما كان الفقر سببا ليقتل الولد أباه. وإذا أردت الدليل فخذ الحادثة الثانية المروعة التي طالعتنا بها جريدة الأهرام منذ أسبوعين اثنين فقط، من محافظة الإسماعيلية في أسرة غنية ثرية، وصل الوالدان فيها إلى مكانة اجتماعية مرواقة، فالأم في هذه الأسرة دكتورة مهندسة، ليس بعد ذلك من درجات. جلست هذه الأم المثقفة لتناقش ابنها الذي أنهى دراسته الجامعية في أمر خطيبته التي أراد أن يتزوج بها، وأبت الأم على ولدها أن يرتبط بهذه الفتاة، فاحتج الولد على أمه وقال كيف ذلك، وهذا اختياري وهذه رغبتي وهذه حريتي. وما كان من هذا المجرم العاق إلا أن يسرع إلى المطبخ ليرجع بسكين كبيرة، ثم يرتب بالسكين على أمه في طعنات قاتلة حتى فارقت الحياة. ما هذا؟ ما هذا؟ والله إن الحلق لا يفك، وإن القلب لا ينخلع، وإن الكلمات لتتوارى على قدر واستحياء بل وبكاء أمام هذه الصور البشعة من صور العقوق للآباء والأمهات، الذي حذر الله جل وعلا منه في أدنى صور وأقل أشكاله وألوانه، فقال جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وارض ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا برحمتك يا ارحم الراحمين. ايها المسلمون، ايها الابناء، يا ابناء الجامعات من حديث أبي بكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان المصطفى متكئا فجلس، ثم قال: ألا وقرب السور؟ ألا وشهادة السور؟ ألا وقرب السور؟ ألا وشهادة السور؟ فلا زال النبي يكررها حتى قلنا: ليسه سكر. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: تدبر. صلى الله عليه وسلم قال: من الكبائر شتم الرجل والديه. من الكبائر ان يشتم الرجل والديه، لا ان يقتل الرجل والديه. من الكبائر شتم الرجل والديه. فقال الصحابه: يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ لا يتصور الصحابه في مجتمع الصحراء ان يشتم الرجل والديه. يا رسول الله، وهل يشتم الرجل والديه؟ فقال المصطفى: نعم، يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. ان شتمت رجلا بابيه شتم اباه، فشتمت انت اباه. وان شتمت الرجل الرجل بامه شتم الرجل امك، فشتمت انت امك. يسب الرجل ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه. فالعقوق من اكبر الكبائر والعياذ بالله. ايها الابناء، العقوق سبب للحرمان من الجنه وللطرد من رحمه الله الذي وسعت رحمته كل شيء. ففي الحديث الذي رواه النسائي والبزار بسند جيد وحسنه الألباني ورواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط الشيخين البخاري ومسلم، من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة. تذكروا أيها الأبناء وتذكروا أيها الآباء. يقول المصطفى: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: غاضب الله وقتل، هؤلاء الذين طردوا من رحمة الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء. ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: العاق لوالدي، العاق لوالدي، والمرأة المترجلة، أي المرأة المتشبهة بالرجال، والمرأة المترجلة. كم من نساء ممن ينتسبن إلى الإسلام تتشبه في جيها، بل وفي مشيتها، بل وفي كلامها، بل وفي طريقة معاملتها بالرجال، بل وهي تشعر بلذة أن تتشبه بالرجال. المرأة المترجلة والبيوت الذي يحب الزنا والفسق في أهله والعياذ بالله. وثلاثة لا يدخلون الجنة، وثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق لوالديه، والمدمن الخمر، والمنان. أيها الأبناء، أخاطبكم بكل قلبي وخيالي، أيها الأبناء، يا من من الله عليكم الآن بنعمة الآمهات والآباء وأنتم لا تدركون قدر هذه النعمة ولن تشعروا بها إلا إذا فقدتم الوالدين. أسأل الله أن يبارك في أعمال آبائنا وفي أعمال أمهاتنا، وأن يختم لنا ولهم بصالح العمل، إنه على كل شيء قدير. أيها الأبناء، العقوق عقوق الوالدين لا ينفع معه أي عمل. صلي، اجتهد، ما دمت عاقا لوالديك لا ينفع مع العقوق عمل. ففي الحديث الذي رواه الامام الطبراني وابن ابي عاصم في كتاب السنه لسند الحسن وحسن الحديث الشيخ الالباني في السلسله الصحيحه من حديث ابي امامه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، اي فرضا ولا نفلا ولا عملا. ثلاثه لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا: العاق لوالديه، العاق لوالديه، والمنان، والمكذب بالقدر. وليكذب بالقدر. ايها الاحباء، ايها الاعزاء، اختم بهذه المعزه على بقيه عناصر الموضوع، اقول: العقوق دين لا بد من قضائه في الدنيا قبل الاخره، فكما تدين عقوقا ان بذلت الدرب لوالديك سخر الله ابناءك لدرك، وان عقفت والديك سلط الله ابناءك لعقابه. بيت كما تدين ثلاث ستجني ثمره العقوق في الدنيا قبل الاخره. ففي الحديث الذي رواه الطبراني والبخاري في التاريخ وصححه الألباني من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي وعقوق الوالدين، اثنان يعجلهما الله في الدنيا البغي أي الظلم. فمهما كنت قادرا قويا استغللت او استخدمت وشاهدك او منصبك او مالك في ظلم العباد، فاعلم بان الله سيسلط عليك من يظلمك. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه الى الندم تناب عن الناس، والمظلوم منتبها يدعو عليك وعين الله لم تدم. وحقوق الوالدين، عقوق الوالدين يعجل الله لك العقوق في الدنيا قبل الاخره. تدبر معي والدي الكريم واخي الحبيب، تدبر. هذا ابن عاق يعيش معه والده في بيته، فكبر الوالد انحنى ظهره وسال لعابه واختلت اعصابه، فاشمأزت زوجة الابن من والد زوجه. وكم من ابناء يرضون الزوجات على حساب طاعه الامهات والاباء. اتق الله، اياك ان تقدم امراتك على امك او ابيك. المراه لها حقوق، والام لها حقوق، والاب له حقوق، فاياك ان تقدم حق الزوجه على حق ابيك او على حق امك. لا، فالحق الاول للاباء للامهات، والحق الثاني للاباء كما سابين لحضراتكم الان. فلما اشمأزت الزوجه من والد زوجها وبدات تدب، بدات تعلم الابناء هذا الشعور من جدهم، اراد الوالد ان يطرد اباه من البيت. فرق طفل صغير في البيت لجده فقال لأبيه: لماذا تطرد جدنا من بيتنا يا أبتي؟ فقال: حتى لا تتأفكون منه. فبكى الطفل لجده وقال: حسنا يا أبتي، وسوف نصنع بك ذلك غدا إن شاء الله. بيت والله لا بد من قضاء. وهذا ابن آخر في السندلاوي يصفع والده على وجهه، فيبكي الوالد ويرتفع بكاءه، فيتألم الناس لبكاء هذا الشيخ الكبير، وينفض مجموعة من الناس على هذا الابن العاق ليضربوه، فيشير إليهم الوالد ويقول لهم: دعوه. ثم بكى وقال: والله منذ 20 سنة وفي نفس هذا المكان قطعت أبي على وجهه. بيت. وهذا ابن ثالث وصل الولد لأبيه وهو يجره حتى الباب، وإذ بالوالد يبكي ويقول الولد كفى يا بني كفى يا بني، إلى الباب فقط إلى الباب فقط، فقال لا بل إلى الشارع. قال والله ما شردت أبي من رجليه إلا إلى الباب فقط. كما تدين الآن أيها الأخ الحبيب، اذهب اليوم إلى أبيك فقبل رجله، ارجع اليوم إلى أمك فقبل رجليها. فتم الجنة. العقوق خطره عظيم، ما أشقاها والله من حياة، إنها حياة العقوق، وما أطيبها وأروعها وأسعدها وألذها من حياة ألا وهي حياة البر. وهذا هو عنصرنا الثالث، فضل البر. أيها الحبيب الكريم، يكفي أن تعلم أن الله جل وعلا قد قرن بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين بتوحيده، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. آيات كثيرة. قال ابن عباس ثلاث آيات نزلت مقرونة بثلاث، لا يقبل الله واحدة بدون قرينتها، أما الأولى فهي قول الله تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول لم يقبل منه، وأما الثانية فهي قول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمن أطاع الصلاة وأودع الزكاة لم يقبل منه، وأما الآية الثالثة فهي قول الله تعالى أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي ولوالديك، فمن شكر لله ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه. أن اشكر لي ولوالديك. البر ما أروحها لله من حياة، إنها حياة البر، ستشعر باللذة، ستشعر بانصراف الصدر، ستشعر بالسعادة في كل الخطى، بل سيوسع الله عليك رزقك، بل سيبارك الله لك عمرك في حياة البر، في حياة بر الوالدين. البر يا أخوة سببا لدخول الجنة. تدبر معي كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة، قال الحديث رغم أنفه. أسلوب نبوي بياني بلاغي عجيب. رغم أنفه أي ذل وهار، وتعرض للخيبة والإذلال. رغم أنفه، قيل من يا رسول الله، من هذا الذي تعرض للخيبة والذلة والمهانة؟ فقال المصطفى وتدبر، من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. إياك أن تضيع هذا الأجر من من الله عليك به الآن. يقول من أدرك والديه عند الكبر أحدهما أو كلاهما ثم لم يدخل الجنة. بر الوالدين سببا لتفريج الهم والغم، إذ أن بر الوالدين من أعظم القربات إلى رب الأرض والسماوات. اسمع حبيبي في الله لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتفتح عيني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم وقلت يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ فقال المصطفى الصلاة في وقتها. قال ابن مسعود قلت ثم أي؟ قال المصطفى بر الوالدين. قال ابن مسعود قلت ثم أي؟ قال المصطفى الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي بر الوالدين على الجهاد. بل في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء المصطفى ليستأذنه في الجهاد، فقال له الحبيب أحب حي والدان؟ قال نعم. قال له مصطفى ففيهما فجاه. وفي رواية مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن رجلا جاء للنبي فقال: يا رسول الله، جئت أبايعك على الهجرة والجهاد. فقال له مصطفى: هل من والدي أحد حي؟ فقال الرجل: نعم، كلاهما يا رسول الله. قال المصطفى: تبتغي الأجر من الله؟ قال نعم. قال المصطفى: فارجع إلى والدي فأحكم صحبته. بر الوالدين سبب لتفريج الكربات وتفتح الحي. من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انطلق ثلاثة نفر ممن كان قبلكم حتى أواهم المبيت إلى غار، فسقطت صخرة من أعلى الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعو الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أسبق قبلهما أهلا ولا مالا، أي وكنت لا أقدم عليهما أهلي، لا أقدم زوجتي ولا أقدم أولادي ولا أقدم عليهما مالي أي قدمي ورقيقي، وكنت لا أسبق قبلهما أهلا ولا مالا أي لا أقدم عليهما في الشراب أهلي ولا مالي. يقول: فنأى ذي قدم الشجر يوما كان يعمل خطابا، فانطلق ليسمع الخطب فتأخر عن الوالدين حتى نام، فنأى ذي قدم الشجر يوما فعدت إليهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أوقظهما فحملت قدح اللبن على يدي وانتظرت استيقاظهما حتى طرق الفجر. ولا أقدم عليهما مالي أي قدمي ورقيقي، وكنت لا أبدق قبلهما أهلا ولا مالا أي لا أقدم عليهما في الشراب أهلي ولا مالي. يقول: فنأى ذي قلب الشجر يوما كان يعمل خطابا، فانطلق ليجمع الحطب فتأخر على الوالدين حتى نام، فنأى ذي طلب الشجر يوما فعدت إليهما فوجدتهما نائمين، وكرهت أن أوقظهما فحملت قدح اللبن على يدي وانتظرت استيقاظهما حتى طرق الفجر.
إلى آخر الحديث الشريف الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر. فبر الوالدين يطرش الهم ويكشف الغم ويزيل الكرب بإذن الله جل وعلا. أيها الأحبة الكرام، اعلموا أن بر الوالدين لا بد أن نعي أن بر الأم مقدم على بر الأب. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن رجلا جاء للنبي فقال: يا رسول الله، من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. بل وتدبر معي هذا الحديث الرقيق الرقراق الذي رواه البيهقي ورواه ابن ماجه وحسنه شيخنا الألباني في السلسلة من حديث معاوية ابن جاهمة أن جاهمة رضي الله عنه جاء إلى النبي وقال: يا رسول الله، أردت أن أغزو أي في سبيل الله وجئت أستشير. لماذا تشير عليه؟ فقال له مصطفى: ألك أم؟ قال: نعم. فقال مصطفى: إلزم رجلها فتم الجنة، إلزم رجلها فتم الجنة. قد يتحصر الآن كثير من آبائنا وأحبابنا ممن حرموا من نعمة الوالدين بالنية التي عاهدنا الله عليها في سنده علي ابن عبيد الساعدي، لم يوثقه إلا ابن حبان وبقية رجال السند ثقات، أن رجلا من بني سلمة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي علي من بر أبوي شيء بعد موتهما أبرهما به؟ لأبرهما به؟ فقال له المصطفى: نعم، الصلاة عليهما، الدعاء لهما والترحم عليهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. ادعو لوالديك، استغفر الله لوالديك، تصدق لوالديك، حج لوالديك، انفق لوالديك، وتبرع الى الله في صلواتك بالدعاء لوالديك ان يرحمهما كما ربياك وان تصبر. فالبر يا اخوه لا ينقطع، اما انت يا من من الله عليك بالوالدين وقد ضيعت وفرطت وكفرت، فعد اليوم ولا تضيع هذا الباب من ابواب الجنه. فلقد كان السلف رضوان الله عليهم اذا مات كل احدهم بكى وقال: ولم لا ابكي وقد اغلق اليوم علي باب من ابواب الجنه. ايها الموحدون، ايها الابناء، ايها الاباء، لا تضيعوا هذا الحق، فما اسعدها والله من حياه الا وهي حياه البر للوالدين. اسال الله جل وعلا ان يعيننا واياكم جميعا على هذه النعمه وعلى هذا الفضل، انه ولي ذلك والقادر عليه. رابعا، حقوق تقابلها واجبات. كما ان للوالدين حقوقا على الابناء فان للابناء حقوقا على الوالدين. كم من اباء وكم من امهات قد ضيعوا الابناء. التربيه منذ اول لحظات الحياه للابناء مسؤوليه كامله للوالدين، بل وقبل ان ياتي الولد الى الحياه فالوالد مسؤول عن هذا الابن الذي لم ياتي بعد. كيف ذلك باختيار امه التي يجب ان تربيه بعد ذلك على الصلاح والفضائل؟ يا اخوه، أسألكم بالله أن تتدبروا معي هذه الكلمات التي سأطرحها على حضراتكم. ماذا تقولون لو قلت لحضراتكم الآن بأن أبا من آبائنا قد عاد اليوم إلى داره فأخرج ورقة وكتب عليها استقالة لزوجته من تربية أبنائه؟ حتما سيتهم هذا الوالد بالجنون. أقول: وماذا تقولون لو أن أما قد عادت اليوم من عملها إلى بيتها فسحبت ورقة وكتبت عليها استقالة لزوجها من تربية الأبناء؟ حتما ستتهم المرأة بالجنون، بل وقد يفكر هذا الوالد المسلم في طلاقها. فماذا تقولون لو قلت لحضراتكم بأن نظرة صادقة إلى الواقع الذي تحياه تقول بأن استقالات تربوية جماعية قد حدثت في كثير من بيوت المسلمين؟ نعم، لقد استقال كثير من الآباء تربوية، استقال كثير من الأمهات تربوية. فالولد ينظر إلى الوالد الذي تكبر في حياته لكنه لا يجد قوة الأب، لا يجد القوة بمعناها الواسع، لا يجد قوة التربية، لا يجد قوة الوصي، لا يجد قوة الرسول، لا يجد قوة الخبرة، لا يجد قوة التربية، لا يجد قوة الحنان، لا يجد قوة العقل، لا يجد قوة الشفقة والإحسان. فالوالد المسكين يظن أن دوره يتمثل في أن يكون وزيرا للمالية والنفقات. يدخل البيت فيقول: ماذا يحتاج الأولاد؟ تقول الأم: يحتاج الأولاد كذا وكذا، فيخرج المال ثم ينصرف هادما على وجهه للتجارات والاسترحال، بل المسلسلات والأفلام، ما فكر في أن يخلو في أوقات قليلة. أنا لا أقول يتفرغ كل وقتك لولده، لأنني أعلم ظروف الحياة وأعلم الحالة الاقتصادية الصحيحة التي ترهق ظهور الآباء، لكن أقول لك والله إن جلوس الأب بين أبنائه وهو صامت لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه. نعم، إن وجود الوالد بين أبنائه وهو صامت لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فما بالكم لو تكلم. فذكر بجنة وحذر من النار وحل مشكلة ووجه نصيحة وأشعر أولاده بأنه يشعر بهم وبأحاسيسهم، وسأل عن صديق الولد وسأل عن صاحبة البنت ونقب في شنطة ابنته ونقب في حقيبة ولده ونظر إلى قصة شعر ولده ونظر إلى بنطلون الجنس الممزق من عرض الفتين الذي يلبسه ولده، فنقب عن هذه الأمور وبدل النصيحة بحنان وبرحمة ولأبوة حالية. هذه الأبوة في أجل معانيها، فإن الأبناء ينظرون إلى أب تسبب في وجودهم ولكنهم لا يجدون أبوة الأب بمعناها الواسع الشامل. والله يا إخوة لقد جاءني في الأسبوع الماضي شاب تزين اللحية وجهه، وجاء هذا الشاب وكان يبكي، قلت له لماذا؟ قال إن أبي يقسم علي بالله إن ذهبت إلى المسجد فسوف يطردني من البيت. والله الذي لا إله إلا هو. ثم يشكو الآباء بعد ذلك، أيها الوالد أنت مسؤول، أنت مسؤول أن تربي نفسك من أول لحظة. يشق ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه، مشى الطاووس يوما باغتياله فقلد مشيته بنوه فقال على ما تقتلون، قال لقد بدأت ونحن نقلدوه. يشق ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده أبوه، وتربيت ولدك أيها الوالد الكريم على الفضائل والأخلاق والصلاة منذ أول لحظة من لحظات حياته وتراهره في بيتك، شد حتما على هذه الأخلاق. نعم، قد يقول لي والد إنني قد تربي في البيت وسيخرج الولد إلى الشارع ليعود وقد طرس بناؤه الشغيل الذي اجتهدت في تكيينه وتشميره في البيت. سأقول لك أبشر واطمئن، فما دام الأصل سليما وما دام الجوهر نقيا فسرعان ما يزول هذا الفرج الذي تأثر به ظاهر ولدك، وسرعان ما يعود إلى أخلاقه وجوهره التقي النقي الذي اجتهدت في تفصيله في بيتك على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الوالد الحبيب، ابنك أمانة، ابنتك أمانة، اجتهد لا تضيع ولدك فسوف تسأل عنه. يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، أن النبي المختار صلى الله عليه وآله هي الحكم التربوي الصادق، الأم هي المدرسة. ماذا تقولون لو أغلقت المدرسة الأولى للتربية؟ ألا وهي مدرسة الأم؟ انشغلت الأم بالمسلسلات، انشغلت الأم بالأفلام، انشغلت الأم بالبرد في الأسواق، انشغلت الأم بالجري وراء أحدث المريدات، المريدات والمدلات، الموضات والمدلات والقرصانات، انشغلت عن أولادها. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. تزداد المأساة إذا استقالت الأم تربويا بالإضافة إلى استقالة الآباء تربويا. يا إخوة، ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولا. ليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلا، إن اليتيم هذا هو اليتم الحقيقي اليتم التربوي، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلف أو أبا مشغولا. ماذا تقولون لو علمتم كما ذكرت لحضراتكم أن من الآباء من يمنع ولده من إعفاء لحيته، ومن يمنع ولده من الذهاب إلى المسجد، ومن يمنع ولده من الذهاب إلى مجالس العلم؟ نعم، أسأل الله أن يجعلني من المنصفين. أنا لا أريد أن أقلل أبدا الآن بعدما أصلت للوالدين من حقوق أن أقلل من شأنهما عند أبنائنا وإخواننا، وإنما أود أن أقول لأخواني وأبنائي قد يأمرك الوالد بذلك من منطلق الخوف عليك، وهذا هو الواقع. فالولد قرة عين أبيه، الولد ثمرة فؤاد أبيه، فإن أمر الوالد ولده بذلك فليعلم بأن المصيبة أكبر، وبأنه سيزداد خوفه بصورة أكبر إذا منع الولد من أن يعرف طريق المسالك، وإذا حال بين الولد وبين طريق السنة وبين طريق الالتزام. وسوف يبكي الوالد دما بدل الدمع إذا رأى ولده يحسن نفسه بحقنة مخدرات أو يشم البنجو أو يمشي مع فتاة في الحرام. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا أذكر آبائي الكرام بأن يفتحوا الباب على مصراعيه لأبنائهم ليسلكوا طريق الالتزام، وليسلكوا طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليسلكوا طريق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليعلموا يقينا بأن السعادة كل السعادة، ولأن الالتزام والهداية والتفوق في أمور الدنيا والآخرة لا يكون أبدا إلا إذا عرف الولد طريق الله جل وعلا وراقب الله في سره وعلنه. فقد ينجح الولد الوالد في مراقبة أبنائه في ساعة من الليل أو ساعة من النهار، ولكنه لا ينجح في أن يراقب أولاده طيلة الليل وطيلة النهار. فدرب ولدك ورب ولدك على أن يراقب العزيز الغفار. رب ولدك على القرآن والسنة. قد يقول لي والد كريم من آبائنا الطيبين، فماذا سيكون جوابك إذا سألتك وقلت إن الوالد نفسه يحتاج إلى أن يتعلم هو القرآن والسنة؟ والجواب حياك الله، ثم حياك الله بأولادك جميعا في المساجد لتجلسوا بين يدي العلماء المتحققين بالعلم الشرعي، لتتعلم أيها الوالد الكريم مع ولدك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الآباء الكرام، إن للوالدين حقوقا على الأبناء، وإن للأبناء حقوقا على الوالدين. وهناك من الوالدين من يقع الوالد في حقوق ولده قبل أن يعصه ولده. جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين أشكو إليك حقوق ولدي، فقال ائتني به. فجاء الولد إلى عمر رضي الله عنه فقال له عمر لم تعق أباك؟ فقال الولد يا أمير المؤمنين ما هو حقي على والدي؟ فقال عمر حقك عليه أن يحسن اختيار أمك وأن يحسن اختيار ابنك وأن يعلمك القرآن. فقال الولد والله ما فعل أبي شيئا من ذلك. فالتفت عمر إلى الولد وقال انطلق، لقد عصفت ولدك قبل أن يعصفك ولدك. وأخيرا حتى لا أطيل عليكم، والله ما تصورت أن أتكلم ولا الله قد استجاب دعاء الصالحين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الصالحين وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. فوالله ما أن ارتقيت المنبر ورأيت هذه الوجوه المشرقة بالإيمان إلا وقد شعرت بكل عافية، أسأل الله أن يشفينا وأن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأخيرا، إنها مسؤولية الجميع، أرجع الحديث عن هذا العنصر إلى ما بعد جلسة الاستراحة، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة الكرام، أخيرا، إنها مسؤولية الجميع. نعم، يجب أن نعلم أن المسؤولية تقع على كواهلنا جميعا، فعلى الأسرة مسؤولية، وعلى الإعلام مسؤولية، وعلى المدرسة مسؤولية، وعلى الشارع مسؤولية، وعلى مناهج التعليم مسؤولية. فالمسؤولية تقع على كواهل الجميع. تبدأ المسؤولية من البيت، من الأسرة. ولكن قد يتأنه الآن بعض الأحبة ويقول: نسيت أن تذكرنا بأنه إذا كان الوالد في البيت وإذا كانت الأم في البيت من الصالحين، اجتهد الوالدان في تربية الأبناء تربية ترضي الرب سبحانه، ولكن مع ذلك خرج من بين هؤلاء الأبناء ابن عاق انحرف عن الطريق. الجواب: هذا لا يقدح في أصل القاعدة، فإنني أرى بيتا في بيوت المسلمين يشرف على التربية فيه نبي كريم من أنبياء الله، ومع ذلك لا يخرج الولد في هذا البيت عاقا، وإنما يخرج كافرا بالله والعياذ بالله. إنه ابن نبي الله نوح. وألمح بيتا آخر يقوم على أمر التربية فيه فرعون الأرض، أكثر أهل الأرض في العرب، ومع ذلك يخرج من هذا البيت موسى كريم الله جل وعلا. فابذل ما استطعت واجتهد ودع النتائج بعد ذلك إلى الله الذي يعلم كل شيء والذي يعلم الحكمة لكل شيء، إنه عليم حكيم. أيها الوالد الكريم، أيتها الأم الفاضلة، تبدأ المسؤولية في تربية الأبناء من عندكما من البيت. اجتهد. ثم على أهل الإعلام أن يتقوا الله، فإنني أدين لله بأن الإعلام يتحمل المسؤولية الكبرى في إفساد أخلاق أبنائنا وبناتنا. أعلنها لله، إن الإعلام الذي لا يرقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، الذي يعزف في المسلسلات والأفلام على وتر الجنس وعلى وتر الدعارة وعلى وتر أفلام الإجرام وعلى وتر التحرر، التحرر، فتحرر الأبناء وأصبح الولد ينظر إلى هذه المحافظ صاحب الأخلاق نظرة احتقار ونظرة احترام ونظرة سخرية، ويقول الولد لوالده: هكذا نرى في المسلسلات والأفلام. هذه موضة قديمة، أنت لا تعيش عصرك، أنت لا تعيش زمانك، أنتم لا زلتم تعيشون في مجاهل القرون الماضية. العزف بصورة واضحة على نغمة التحرر جعل أبناؤنا يتحررون من كل شيء. رفض الأولاد سلطة الأسرة، ورفض الأولاد سلطة الوالدين، بل ورفض الأولاد أخيرا سلطة الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلى الإعلام وعلى القائمين على الإعلام أن يتقوا الله. قد يقول لي الآن قائل: فلماذا لا تخاطب الإعلام الآن؟ أنت تخاطب الآباء. أنا أعي ما أقول، فإن من بيننا في هذا الجمع الكريم من يحتل مكانا ومن يحتل كرسيا ومنصبا، وهؤلاء جميعا هم أبناؤنا. فإن استطعت أن تخاطب مسؤولا بكلمة طيبة وبكلمة رقيقة أن يتقوا الله في أبنائنا وبناتنا فافعل، وإلا فأنت مصير. ما قاله محمد إقبال رحمه الله، قال: إن العلوم الحديثة تحسن أن تعلم أبناءنا المعاني والمعارف، ولكنها لا تحسن أن تعلم عيونهم الدموع ولا قلوبهم الخشوع. وعلى الشارع دور، فلو خرج الأبناء إلى الشوارع بأخلاق البيوت الطيبة لتغير الحال. إذن المسؤولية مشتركة وعلى الجميع. لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، أسأل الله أن يقر أعيننا وإياكم بصلاح أبنائنا وستر بناتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم استر نساءنا، اللهم استر نساءنا، واحفظ بناتنا، واحفظ بناتنا، واهد شبابنا، وأصلح أولادنا، واجعلهم قرة عين لنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربيانا صغارا. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا بين يديك فتغمده برحمتك. اللهم من كان من آبائنا وأمهاتنا بين يديك فتغمده برحمتك. ومن كان منهما حيا فأحيه على طاعتك، وتوفه على ملتك وعلى سنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين. رب ارحمهما كما ربيانا صغارا، رب ارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم ارزق أولادنا البر للوالدين، اللهم ارزق أولادنا البر للوالدين، اللهم جنب أولادنا العقوق للوالدين، اللهم جنب أولادنا عقوق الوالدين، اللهم ارزق أبناءنا البر يا رب العالمين، اللهم ارزق أبناءنا البر يا أرحم الراحمين، واحفظ أبناءنا وبناتنا من العقوق يا أرحم الراحمين. اللهم اصفرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وكلنا ولا تكن علينا. اللهم اقبلنا وتقبل منا، وتب علينا وارحمنا، انك انت التواب الرحيم. اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين، اللهم اقر اعيننا بنصرة الاسلام وعز الموحدين. اللهم عليك باليهود واعوانهم يا رب العالمين. اللهم املا قلوب بيوت اليهود نارا. اللهم دمر بيوتهم قبل ان يدمروا الاقصى، وحرق بيوتهم قبل ان يحرقوا الاقصى، وارنا في اليهود يوما كيوم عاد وثمود لقدرتك يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا مصر واحدا للامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم لا تحرم مصر من الامن والامان وجميع بلاد المسلمين. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين. اللهم ارفع عن مصر الغلاء والوباء والفتن والبلاء برحمتك يا رب الارض والسماء وجميع بلاد المسلمين، انك على كل شيء قدير. واسال الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتكم يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم.
مع تحيات النور للانتاج الاعلامي والتوزيع.